نمير البهاء وسحر البيان ووقع المعاني لنا قد كتب
بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب
بفخر ستصيت أذن الزمان
لحسن هما في رواق الأدب.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في رواق الأدب. كنت قد ذكرت لكم في الحلقة الماضية طريقة البحتري وعادته العجيبة في إنشاد الشعر، ووعدتكم أن نفرد حلقة للحديث عن إنشاد الشعر وعادات الشعراء في ذلك، وهذا أوان الوفاء. في البداية دعونا نقف عند كلمة إنشاد. ما معنى إنشاد الشعر؟ ما هو الإنشاد؟ أصل النشيد في العربية في اللغة هو رفع الصوت، هذا هو أصل المعنى كلمة نشيد، ومنه الذي ينشد الضالة وهو طالبها الذي يبحث عنها. الأزهري يقول في تهذيب اللغة، وهذا من أهم كتب، من أهم معاجم العربية، يعني هو مع صحيح الجوهري مثل صحيح البخاري ومسلم في الحديث، صحيح الجوهري وتهذيب اللغة مثل صحيح البخاري ومسلم في الحديث، وذلك في اللغة. يقول الأزهري في تهذيب اللغة، وما أيضا يعني كمان السطر الثاني مقدمة تهذيب اللغة للأزهري من المقدمات المهمة. يقول الأزهري: وإنما قيل للطالب، لطالب الضال ناشد، إنما قيل له هذا لرفعه صوته بالطلب، والنشيد رفع الصوت، وكذلك المعرف يرفع صوته بالتعريف فسمي منشدا، يعني الذي يطلب الضالة يقال له ناشد لأنه من نشد، والذي يعرف بالضالة ويذكر أوصافها حتى يأتي صاحبها يقال له منشد لأنه من أنشد. ومن هذا إنشاد الشعر، إنما هو رفع الصوت به. إذن فأصل النشيد هو رفع الصوت، ثم تطورت هذه الكلمة دلاليا فأصبحت تطلق على تنغيم الصوت وعلى تلحينه وعلى الغناء به، على التغني به، فصار النشيد يطلق حتى على نفس الأبيات التي تلحن وتنغم ويتغنى بها. نأخذ من هذا، وهذا هو الفائدة والشاهد، أن نأخذ من هذا أن إنشاد الشعر لا بد أن يكون بصوت مرتفع، لأن هذا أصلا كلمة نشيد هذا معناه رفع الصوت، فلا يصلح أن يلقى الشعر بصوت منخفض، فلا يصلح، فلا يلقى الشعر ولا ينشد إلا بصوت مرتفع. ولهذا كان من لا يستطيع أن ينشد شعره ويرفع صوته به لأي سبب من الأسباب كان ينيب غيره لينشد شعره عنه، كما سوف يأتي معنا. والأصل أن الشاعر هو الذي ينشد شعره، لأن شعر الإنسان قطعة من نفسه وصورة من روحه وقبس من مشاعره وعواطفه وتعبير عن تجربته، وليس هناك من هو أقدر على التعبير عن مشاعر الإنسان وعن تجربته وأقدر على توصيل معانيه والإحساس بها وفهمها من الشاعر نفسه، فهو أقدر الناس وأحسن الناس في إنشاد شعره، هذا هو الأصل. ولهذا يقول الجاحظ: الشعر حسن وهو من فم قائله أحسن. ويحكى أن علي بن الخليل الشاعر، وكان قد اتهم بالزندقة، دخل على الرشيد والرشيد جالس للنظر في مظالم الناس، وفي يد علي بن الخليل هذا رقعة ورقة، فلما رآه الرشيد أمر بأخذ رقعته منه، أمر بأخذ الورقة منه، قال: خذوا الورقة اللي في يده. فقال له هذا علي بن الخليل: يا أمير المؤمنين، أنا أحسن عبارة لها، فإن رأيت أن تأذن لي في قراءتها فعلت، يعني أنا أحسن واحد ممكن يقرأها. قال: اقرأها. فاندفع ينشده قصيدته: يا خير من وخدت بأرحله نجب الركاب بمهمه جلسي، إلى أن انتهى منها فاستحسنها الرشيد وأكرمه وعفى عنه. المازني صاحبنا إبراهيم المازني الأديب له أبيات جميلة في إنشاد الشعر من الشاعر، يقول فيها: ورب فتاة يملك الطرف حسنها، تغني بشعر مسترث فتطرب، يعني رب فتاة تغني بشعر ركيك ضعيف لكنها تطرب بهذا الشعر، كسته من الصوت الأنيق حلاوة، فعاد نظير النور يصبي ويعجب، فكل فؤادي في نعيم ولذة، وقد يمكر الصوت الندي ويكذب، ولكنه مكر سهي إلى النهى، خفيف كما شاء الجمال محبب، وأعذب منه الشعر يتلوه ربه يعني صاحبه، ويفرغ فيه روحه وهو ينشد، يحس إذا أجرى اللسان كأنما لماضيه، كأنما لماضي شجاه كرة وتردد، كما قرت الأرواح بعد نزائها وما زالت الأمواج ترغي وتزبد. الشاهد قوله وأعذب منه الشعر يتلوه ربه صاحبه ويفرغ فيه روحه وهو ينشد. فإذا أنشد غير الشاعر شعره فعليه أن يتشرب عواطف الشاعر وأن يحس بها وأن يعيشها وأن يجتهد في إيصالها إلى السامع كما لو كان الشاعر هو الذي يلقي شعره، فكأنه عندما ينشد شعره كأنه ينطق عن لسانه. يقول الزبير بن بكار حدثتني ضبية قالت سمعت عبد الله بن مسلم بن جندب ينشد زوجي قول قيس بن ذريح إذا ذكرت لبنى تأوه واشتكى تأوه محموم عليه البلابل يبيت ويضحي تحت ظل منية به رمق تبكي عليه القبائل قتيل للبنى صدع الحب قلبه وفي الحب شغل للمحبين شاغل. تقول فصاح زوجي أوه وحرباه وسلباه، ثم أقبل على ابن جندب فقال له ويلك أتنشد هذا هكذا يعني تنشد هذا الشعر هكذا؟ قال وكيف أنشده؟ قال لما لا تتأوه كما يتأوه وتشتكي كما يشتكي، يعني ما في مشاعر، يعني هذا الشعر مفروض أن تقوله بحرقة وبتوجع وبشكوى وبتأوه مثل ما كان الشاعر يقوله مثل ما كان الشاعر يقوله. ممن عرف بحسن الإنشاد من الشعراء الأعشى من الجاهليين، ولهذا كان يقال له وكان يسمى بصناجة العرب، إما كان يقال له صناجة العرب لحسن شعره وجماله أو لحسن إنشاده، وهذا هو الأشهر لحسن إنشاده لشعره. منهم عباد العنبري، هذا شعر العباسي شعر الأموي عفوا، كان الفرزدق يقول له حسن إنشادك يزين الشعر في فهمي، حسن إنشادك يزين الشعر في فهمي. في العصر الحديث من أشهر الشعراء الذين كانوا يحسنون الإنشاد إنشاد شعرهم وإلقائه طبعا مشهور الشاعر الكبير حافظ إبراهيم. حافظ إبراهيم من أحسن الشعراء لهذا العصر في إنشاد الشعر، وله في ذلك قصص وأخبار كثيرة، وكان يعني ينغم شعره ويعني يتفاعل معه كثيرا في وقفته وفي أدائه، ومثله في ذلك أيضا الشاعر اللغوي الكبير علي الجارم، كان أيضا من أجمل الناس إنشادا للشعر. وكلاهما حافظ إبراهيم وعلي الجارم كلاهما كان يلقي وينشد شعر شوقي بدلا من شوقي. العقاد كان إذا سمع حافظ إبراهيم يلقي شعره يقول له ليش ما تسجل شعرك في لما لا تسجل شعرك في اسطوانات، يعني كأن حافظ عندما يلقي شعره كأنه يعني يغني، فالعقاد يمزح معه يقول له لما لا تسجل شعرك في اسطوانات، وذلك من جمال إنشاد حافظ إبراهيم لشعره. كما أن هناك من كان يحسن الإنشاد من الشعراء، كان أيضا من لا يحسن شعر الإنشاد ومن لا ينشد شعره بنفسه. منهم من المتقدمين كان الكوميت الأسدي الشاعر، كان في آخر عمره لما أصم ولم يعد يسمع لم يكن ينشد شعره، فكان إذا استنشده أحد شعره أمر ابنه المستهل فأنشده شعره. منهم أيضا أبو تمام كان أحيانا ينشد شعره لكن في الغالب لم يكن ينشد شعره، وكان الذي ينشد شعره أخاه سام، كان سام أخ لأبو تمام هو الذي ينشد شعره، وذلك أن أبا تمام كان في لسانه حبسة تعتريه أحيانا إذا تكلم، فلم يكن ينشد كثيرا شعره. ممن كان لا ينشد شعره حياء وخجلا ورهبة الشريف الرضي، الشريف الرضي لم يكن ينشد شعره حياء، ولما عاتبوه في ذلك اعتذر بقوله في أبيات جميلة جدا يقول منها جناني شجاع إن مدحت وإنما لساني إذا سيم النشيد جبان، جناني يعني قلبي جناني شجاع إن مدحت وإنما لساني إن سيم النشيد جبان، وما ضر قوالا أطاع جنانه إذا خانه عند الملوك لسانه، إلى أن يقول: وفخر الفتى بالقول لا بنشيده، ويروي فلان مرة وفلان. من أشهر المعاصرين الذين لم يكونوا ينشدون أشعارهم بأنفسهم أمير الشعراء أحمد شوقي، ويعني كان ينشد شعره بدلا عنه كثر، يعني منهم كما قلت حافظ إبراهيم وعلي الجارم، ومنهم أيضا الشاعر الساخر والأديب كامل السناوي، كان كثيرا ما ينشد شعر أحمد شوقي وغيرهم. واختلف الناس في سبب في عدم إنشاد أحمد شوقي لشعره بنفسه. أنا لم أقف على كلام لأحمد شوقي نفسه يعني يبين فيه لماذا كان لا ينشد شعره بنفسه، لكن بعض الناس يرى أن السبب في هذا أن كان أحمد شوقي كان صوته خفيضا، كان صوته ضعيفا فلا يصلح للإنشاد، وبعضهم يرى أن ذلك بسبب حيائه وشخصيته الخجولة، وبعضهم يرى أن ذلك بسبب ترفعه وتكبره، وأنه كان يرى نفسه أكبر من أن يلقي شعره بنفسه. لكن الحقيقة أن لعل الأقرب هو أنه أن صوته كان ضعيفا، لأن شخصيته ضعيفة وهادئة بالإضافة إلى حيائه وخجله، ربما يكون هذا هو السبب الحقيقي في عدم إنشاد أحمد شوقي لشعره. بعد الفاصل نتحدث عن عادات الشعراء في إنشاد أشعارهم، الذين كانوا ينشدون أشعارهم ما هي عوائدهم في ذلك. هناك أخبار طريفة وقصص جميلة نذكرها إن شاء الله بعد الفاصل.
لحسن الهمى في رواق الأداب.
حياكم الله. قلنا أن الشعراء عادات بعضها غريب ويعني طريف أيضا في إنشاد شعرهم. يقولون أن الخنساء كانت إذا أنشدت شعرها تهتز في مشيتها وتنظر في أعطافها من التبختر يعني ومن الفخر. صنعت ذلك حين أنشدت قصيدتها الرائية في رثاء أخيها صخر، عند الذي تقول فيها التي تقول فيها: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار. كعب بن زهير الشاعر كان إذا أنشد شعرا قال لنفسه: أحسنت وجاوزت والله حد الإحسان، يمدح نفسه. فيقال له: أتحلف على شعرك؟ يقول: نعم، لأني أبصر به منكم. يعني كأنه لم يجد أحد يمدحه فمدح نفسه، لكن هذا أخف مما كان يعني يصنعه البحتري من التوجه إلى السامعين ويقول لهم: لماذا لا تقولون لي أحسنت؟ هذا والله لا يحسن أن يقوله كل واحد. كان أبو النجم العجلي الشاعر الراجز المشهور كان إذا أنشد أزبد ورمى بثيابه، يعني أزبد يعني يخرج من فمه الزبد ويرمي بثيابه، يعني من قوة التفاعل مع الشعر. كان بشار بن برد إذا أراد الإنشاد صفق بيديه وبصق عن يمينه وعن شماله ثم ينشد فيأتي بالعجب. الطرماح بن حكيم الشاعر الكبير كان لا ينشد إلا جالسا، مع أن الأصل كما قلنا في الشعر أن الإنسان ينشده واقفا، لأن ذلك أدعى إلى أن يصل صوته إلى مدى أبعد وإلى أن يكون مؤثرا أكثر في الناس. فالأصل في إنشاد الشعر هذا هو الأصل، أن الإنسان ينشده واقفا، لكن لا بأس إذا أنشده جالسا، يعني ليس هذا حكم شرعي، لكن هذا هو المعتاد عند الشعراء وهو الأليق بالشعر. لكن الطرماح بن حكيم كان لا ينشد إلا جالسا. وفد مرة هو والكميت الأسدي على مخلد بن يزيد بن المهلب الأزدي، فتقدم الطرماح لينشد، فقيل له: أنشد قائما. قال: كلا والله، ما قدر الشعر أن أقوم له، فيحط مني بقيامي وأحط منه بضراعتي، وهو عمود الفخر وبيت الذكر لمآثر العرب. فقيل له: تنح استريح طيب. ودعي الكميت فأنشد قائما، فأمر له مخلد ب50,000 درهم. فلما خرج شاطرها الطرماح، يعني الكميت قسم الجائزة بينه وبين الطرماح، لأن الطرماح ما سمح له بأن يلقي شعره جالسا فلم يأخذ جائزة، وهذا من كرم الكميت. وقال له: أنت يا أبا ضبيثة أبعد همة وأنا ألطف حيلة. كان الفرزدق أيضا لا ينشد شعره إلا قائما من كبريائه ومن فخره بنفسه. قال أبو عبيدة: كان الفرزدق لا ينشد بين يدي الخلفاء والأمراء إلا قاعدا. فدخل إلى سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي يوما فأنشده شعرا فخر فيه بآبائه، وقال من جملته: تالله ما حملت من ناقة رجلا مثلي إذا الريح لفتني على الكوري. يمدح نفسه الفرزدق مع أنه في مقام مدح الخليفة. فقال له سليمان: هذا المدح لي أم لك؟ قال: لي ولك يا أمير المؤمنين. فغضب سليمان وقال: قم فأتمم ولا تنشد بعده إلا قائما. يعني وصلت أنك تمدح نفسك وتمدحني أيضا في نفس الوقت. المفروض قصيدة مدح يعني مدح خالص لي، يلا قم وأنشد شعرك، لأنه كان يسمع له بأن ينشد جالسا. فغضب منه وقال: قم وأنشد شعرك ولا تنشد مرة أخرى إلا قائما. يقول الفرزدق: لا والله، أو يسقط إلى الأرض أكثر شعري، يعني يسقط رأسي، يعني يسقط رأسي، يعني يقطع رأسي، يعني إذا سقط شعري إلى الأرض سوف أنشد قائما، فلن أنشد إلا جالسا. فقال سليمان: ويلي على الأحمق. وارتفع صوته فسمع بالضوضاء، سمع صوت ضوضاء عند الباب. فقال سليمان: ما هذا؟ فقيل: بنو تميم على الباب. قالوا: لا ينشد الفرزدق قائما وأيدينا في مقابض سيوفنا، لن ينشد قائما ونحن ممسكين بأسيافنا. قال سليمان: فليأتي غدا ولينشد قاعدا. بعض الممدوحين كان يأمر بعض الشعراء بالجلوس إذا أعجب بشعره من باب الإكرام له، يبدأ الشاعر بالإنشاد قائما، فإذا أعجبه شعره أمره بأن يجلس. لكن بقي عامة الشعراء ينشدون وهم قيام، لم يخالف في ذلك إلا قلة منهم، صاحبنا أبو الطيب المتنبي فكان لا ينشد شعره قائما، لا ينشده إلا جالسا، يأخذ في ذلك مذهب الطلماح بن حكيم ومذهب الفرزدق على طريقة المتنبي في الفخر والاعتزاز بنفسه. وكان يفعل ذلك كما هو مشهور عند سيف الدولة في بلاطه. ويقولون أن المتنبي اشترط على سيف الدولة ألا ينشده قصائده إلا وهو قاعد، وأن لا يكلف تقبيل الأرض بين يديه. قال له بعض الحاضرين للمتنبي، قال له وقد أخذ ينشد قصيدته المشهورة التي مطلعها: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادات سيف الدولة الطعن في العدا. لما بدأ ينشد هذه القصيدة قال له أحد الحضور: لو أنشدتها قائما لأسمعتها الناس. فقال له المتنبي: أما سمعت أولها؟ يعني قوله: لكل امرئ من دهره ما تعود، يقصد أنني قد تعودت على أن أنشد قاعدا فلن أخالف عادتي. يعني هذه بعض الأخبار، بعض أخبار الشعراء في إنشاد أشعارهم وفي أخبارهم في ذلك. طبعا هناك أخبار أخرى أيضا أوسع وأكثر وحديث أوسع عن إنشاد الشعر في كتاب اسمه الشعراء وإنشاد الشعر، كتاب اسمه الشعراء وإنشاد الشعر للدكتور علي الجندي، وهذا دكتور أديب وبلاغي وبحاثة وشاعر كبير من أساتذة كلية دار العلوم بالقاهرة، وله كتب كثيرة، وهو يعني كان قارئا دقيقا، وكان يعني يلقب في عصره بالمخزن لأنه كان يفهرس كل ما يقرأ، ولهذا في كتبه نوادر وفوائد في غير مضانها، كان يلتقطها من الكتب أثناء مطالعاته ثم يوظفها في كتبه، فتأتي في كتبه نوادر وأشياء ليست في هذا مظنتها. فهذا الكتاب، كتاب الشعراء وإنشاد الشعر لعلي الجندي، وإن كان حجمه صغيرا إلا أنه كتاب مبتكر، لأنه التقطه من مواضع مختلفة من كتب الأدب وكتب التواريخ فجمعها في مقام واحد ويعني رتبها ترتيبا حسنا. طيب نختم ب يعني حديثنا اليوم عن إنشاد الشعر بالإشارة إلى ما هي الطريقة المثلى في إنشاد الشعر، كيف ينشد الإنسان الشعر بالطريقة الصحيحة. لأن بعض الناس إذا أنشد الشعر ينشده فيقف على الشطر الأول مطلقا، يقف على الشطر الأول ثم يبدأ بالشطر الثاني ولا يراعي الوقف والابتداء. والمفروض على الإنسان إذا قرأ شعرا كما يقرأ غيره أن يراعي المعاني، فيقف حيث ينبغي الوقوف، سواء كان في وسط البيت أو بعد أن انتهى الشطر أو في الشطر الثاني، وسوف يأتي لذلك مثال. سأذكر لذلك مثالا ثم أذكر لكم ماذا قال الشيخ العربية الأستاذ محمود شاكر رحمه الله عن طريقة إنشاد أستاذه وشيخه سيد بن علي المرصفي الذي كما قلنا مرارا هو سيد هو أستاذ أدباء مصر المعاصرين، تكلم محمود شاكر عن طريقة أستاذه في إنشاد الشعر، وأيضا أشار إلى طريقة سيد المرصفي في إنشاد الشعر زكي مبارك في كتاب ملامح المجتمع العراقي، لكن محمود شاكر ذكر هذا في مقال له. لكن قبل أن نذكر هذا قد لا يعني يتسع لنا الوقت، سوف أذكر لكم مثالا لإنشاد الشعر بالطريقة الصحيحة التي فيها مراعاة للوقف والابتداء والمعاني. هي أبيات قصيرة لأبي الطيب المتنبي، هي من أجمل شعر أبي الطيب ومن أرقه ومن أنبله. كان سببها أن أبي الطيب غضب مرة منه أبو العشائر الحمداني وهو أمير وفارس وابن عم سيف الدولة، فأرسل له بعض غلمانه بالليل لكي يوقع به، فأحدهم أرسل سهما على أبي الطيب وقال خذه وأنا غلام أبي العشائر، أنفذ سهما إلى أبي الطيب وقال خذه وأنا غلام أبي العشائر. فقال أبو الطيب أبيات رقيقة يقول: ومنتسب عندي إلى من أحبه، يعني قال غلام أبي العشائر وأنا أحب أبي العشائر، ومنتسب عندي إلى من أحبه وللنبل حولي من يديه حفيف، فهيج من شوقي، هنا قف، فهيج من شوقي وما من مذلة حننت. شوف مع أنه الشطر يقول فهيج من شوقي وما من مذلة، لكن الصحيح أن تقول فهيج من شوقي وتسكت، ثم تقول وما من مذلة حننت، تأخذ جملة تأخذ كلمة من الشطر الثاني لأن المعنى لا ينتهي إلا بها. فهيج من شوقي وما من مذلة حننت، ولكن الكريم ألوف، وكل وداد لا يدوم على الأذى، دوام ودادي للحسين ضعيف، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوف، ونفسي له تقف، نفسي الفداء لنفسه، ولكن بعض المالكين عنيف، فإن كان يبغي قتلها يكو قاتلا بكفيه، فالقتل الشريف شريف. الشطر البيت يقول فإن كان يبغي قتلها يكو قاتلا، هذا الشطر الأول، بكفيه فالقتل الشريف شريف، هذا الشطر الثاني. لكن ما يصح أن يقرأ هكذا، لا لا، الأحسن أن تقرأه هكذا، تقول فإن كان يبغي قتلها يكو قاتلا بكفيه فالقتل الشريف شريف. انتهى وقت هذه الحلقة، ولم يتسع لكي نقرأ عليكم ما قاله محمود شاكر عن أستاذه سيد بن علي المرصفي، فمن أحب أن يقرأه فليقرأه في مقالات محمود شاكر ضمن جمرة مقالاته في الكتاب المطبوع جمرة مقالات محمود شاكر، وفي آخره مقال عن المتنبي عن التذوق، تكلم فيه عن أثار أستاذه سيد بن علي المرصفي وكيف كان ينشد الشعر ويتغنى به. أترككم في حفظ الله ورعايته، ولا نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة من رواق الأدب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في رواق الأدب. اجتمع الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله يوما مع الإمام أبي الوليد الباجي المالكي، وجرت بينهما مناظرة من المناظرات الكثيرة التي جرت بينهما. فلما انقضت المناظرة قال الباجي لابن حزم: تعذرني، فإن أكثر مطالعتي كانت على سرج الحراس. يعني أن الباجي نشأ فقيرا، فكان في رحلته إلى المشرق لطلب العلم في بغداد يسهر بالليل للحراسة في السوق بالأجرة، فكان يقرأ في الليل على ضوء سرج الحراس. فقال ابن حزم: وتعذرني أيضا، فإن أكثر مطالعتي كانت على منائل الذهب والفضة. ابن حزم نشأ في قصر أبيه الوزير في نعمة ورفاهية، يريد ابن حزم أن طلب العلم مع الغنى أصعب من طلبه مع الفقر، لأن الدواعي إليه أقل والصوارف عنه أكثر. هذه رواية ياقوت للقصة. هناك رواية أخرى ذكرها المقري في نفح الطيب توضح هذا المعنى أيضا، لا بس سنقرأها عليكم. يقول: لما ناظر الباجي ابن حزم قال له الباجي: أنا أعظم منك همة في طلب العلم، لأنك طلبته وأنت معان عليه تسهر بمشكات الذهب، وطلبته وأنا أسهر بقنديل بائت السوق، يعني حارس السوق بالليل. فقال ابن حزم: هذا الكلام عليك لا لك، لأنك إنما طلبت العلم وأنت في تلك الحال رجاء تبديلها بمثل حالي، وأنا طلبته في حال ما تعلمه وما ذكرته، فلم أرجو به إلا علو القدر العلمي في الدنيا والآخرة. يقول المقري: فأفحمه، يعني أفحم ابن حزم، أفحم ابن حزم من الباجي. الشيخ محمد الخضر حسين له رسالة لطيفة اسمها مناهج الشرف، أيد فيها جواب ابن حزم للباجي، يقول: ويؤيد ابن حزم ويؤيد ابن حزم في جوابه هذا أن من تربى في مهد الترف وأحاطت به زخارف الدنيا من كل ناحية يسكن في قلبه الحرص على اللذائذ ويصعب عليه التخلص من شواغلها، فمن خلع صدره من الشغف بمناظر النعيم والميل إلى مضاجع الراحة وهي طوع يمينه، ثم استبدلها بالتوجه في سبيل المجد الذي لا يخلص سالكه من متاعب واقتحام أخطار، فلا بد أن يكون قد ضم بين جنبيه همة سامية وإرادة لنفس الفضيلة خالصة. الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الفارسي الأصل الأموي الولاء، هذا الإمام مشهور جدا عند خاصة الناس وعامتهم. ولد رحمه الله سنة 384 وتوفي سنة 456، وهو من أعلام أئمة الفقه والحديث، وهو خطيب مذهب أهل الظاهر ولسانهم ومقدمهم، صاحب الكتب العظيمة المشهورة في أصول الدين وفروعه كالمحلى والإحكام في أصول الأحكام والفصل في الملل والآراء والنحل، الفصل وليس الفصل، وغفر الله لنا زمنا كنا نسميه الفصل ذهابا إلى السجع، لكن ابن حزم يفاجئنا دائما ولا يلتزم بالسجع حتى في العنوان. كتب ابن حزم وتآليفه في علوم الشريعة ورسائله في فنون العلم كثيرة جدا، لكننا سنتحدث اليوم عنه في رواق الأدب من جهة الأدب، وسنتعرف فيه على ابن حزم الشاعر الأديب. فهل كان ابن حزم أديبا؟ لو أخذنا بالمصطلح القديم للأديب الذي ذكره أو عرفه به الإمام ابن قتيبة رحمه الله، وهو أنه حين قال: من أراد أن يكون عالما فليطلب فنا واحدا، ومن أراد أن يكون أديبا فليتفنن في العلوم. إذا أخذنا الأديب بهذا المصطلح فلا ريب أن أبا محمد بن حزم كان أديبا، لأن تفنن بن حزم ومشاركته في العلوم ظاهرة لا تحتاج إلى برهان، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم على تفنن ابن حزم وعلى مشاركته في العلوم كلها. يقول مثلا صاعد بن أحمد أبو القاسم، يقول: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة، مع توسعه في علوم اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار. تلميذه وصاحبه الإمام الحميدي يقول: كان أبو محمد بن حزم حافظا للحديث وفقهه، مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة، متفننا في علوم جمة، عاملا بعلمه. الإمام الذهبي رحمه الله في السير يشيد بتفنن ابن حزم، وهو الذي له ميل إليه كما قال، فيقول: الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف، الفقيه الحافظ المتكلم الأديب، ويقول: كان ينهض بعلوم جمة. مؤرخ الأندلس أبو مروان بن حيان أيضا يقول: كان أبو محمد حامل فنون من حديث وفقه وجدل ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب، مع المشاركة في كثير من أنواع التعاليم القديمة من المنطق والفلسفة. الثناء على تفنن ابن حزم في العلوم كما قلت كثير. من الفنون التي كان لابن حزم رحمه الله حظ كبير فيها وعناية خاصة فن الأدب. يقول تلميذه الحميدي أيضا، يقول: كان لأبي محمد بن حزم كان له في الأدب والشعر نفس واسع وباع طويل، وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه، وشعره كثير جمعته على حروف المعجم. وقد بدأت عناية ابن حزم بالأدب والشعر من بداية أمره ومن صباه ومن مطلع حياته. يقول الذهبي: كان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر، ولهذا كان كل شيء، كما يقول الأستاذ سعيد الأفغاني، كان كل شيء يبشر بأنه ستكون جهود ابن حزم وحياته كلها للأدب الخالص، لولا أن دخل القدر الصارم ليجعل منه الذائد عن الشريعة وعلومها، وليحمل لواء المذهب الظاهري فيكون رجله الأوحد. ابن حزم رحمه الله أديب باعتبار التفنن في العلوم على الاصطلاح القديم الذي ذكرناه عن ابن قتيبة، وإن كان هذا لا ينزع عنه وصف العلم، فهو من أكابر أهل العلم أيضا. وهو أديب أيضا على الإصطلاح الحديث الذي ثمرته وغايته النول وإتقان النثر والنظم على طريقة العرب. فإن نثر أبي محمد ليس في كتب الأدب فقط، بل في سائر كتبه في علوم الشريعة نثر أبي محمد نثر مطبوع في غاية الجمال وفي غاية العذوبة والرقة والسهولة والجري على طريقة أرباب البلاغة والبيان، وهذه هي غاية الأدب وثمرته. وحسبك أن أديبا كبيرا مثل زكي مبارك، وزكي مبارك من أجمل المعاصرين أسلوبا إن لم يكن أجملهم، يقول زكي مبارك عن ابن حزم في كتابه النثر الفني في القرن الرابع، يقول: يعد ابن حزم أفصح كاتب عرفته اللغة العربية في الفقه والتشريع. شهادة كبيرة من زكي مبارك. العلامة اللغوي أيضا سعيد الأفغاني يقول: تكاد الكلمة تجمع على أن أجمل لغة كتبت بها الشريعة وضوحا وإشراقا هي لغة ابن حزم. يتضح هذا لمن قرأ مسائل الأصول، لمن قرأ مسائل الأصول في كتابه الإحكام وقرأها في كتب غيره، فإن طالب العلم لا يستطيع قراءة كتاب في الأصول إلا على أستاذ مختص يشرح له تراكيبه وألفاظه ومسائله المعقدة. أما قارئ كتاب ابن حزم فلا يحس أن مطالعة أنه يطالع مسائل غريبة عنه أو علما يحتاج في فهمه إلى أستاذ. يعني هذا هو ضابط أو هذا هو معيار السهولة والعذوبة في البيان، أن أسلوب ابن حزم لا يحتاج معه إلى معلم لوضوحه وإشراقه. طبعا أبو زهرة، الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن ابن حزم يحيل هذا الوضوح في أسلوب ابن حزم، هو يعده أفضل وأهم صفة من صفاته، يحيل ذلك إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول هو أن ابن حزم كان يكثر من الإطناب ومن الإسهاب ومن بسط المسائل، لا يحرص على الاختصار في كلامه. هذا السبب الأول من الأسباب التي جعلت أسلوب ابن حزم وبيانه واضحا كما يقول سعيد الأفغاني لا يحتاج إلى أستاذ. السبب الثاني كما يقول أبو زهرة السبب الأول قلنا هو حرص ابن حزم على الإسهاب وعلى الإطناب. السبب الثاني هو وضوح هذه المسائل في ذهن ابن حزم وفهمه لها واستيعابه لها، والعزمة في الأسلوب والبيان إنما تأتي غالبا من تعقيد المعنى في ذهن صاحبه، المعنى مشوش في ذهن الكاتب ولهذا يظهر في كتابته أو في كلامه مشوشا غير واضح. فإذا كانت الفكرة واضحة في نفس صاحبها فإنه أقدر على بيانها واضح. السبب الثالث هو حرص ابن حزم على التقسيم والإيضاح وتقسيم المسائل وعدم دمجها وعدم إدخال بعضها في بعض. فهذه الأسباب الثلاثة التي جعلت أسلوب ابن حزم في غاية الوضوح عند الشيخ أبي زهرة. لو لم يكن لابن حزم رحمه الله إلا كتابه طوق الحمامة بما ضمنه من نثره الفني ومن شعره لوجب أن يذكر في كبار أدباء عصره، هذا على مصطلح الحديث للأدب. والدكتور حسان عباس في كتابه تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة أفرد لابن حزم مساحة واسعة من هذا الكتاب باعتباره أديبا من أدباء الأندلس في ذلك العصر. أيضا كل من كتب في الأدب الأندلسي يفرد لابن حزم مساحة ويذكر شعره ونثره، سواء نثره في كتاب طوق الحمامة أو في غيره، ويذكر يعني أشعاره مثل الدكتور أحمد هيكل في كتابه عن الأدب الأندلسي وغيره. بعد الفاصل إن شاء الله نذكر بعض ملامح أدب الإمام ابن حزم ونماذج من نظمه ومن نثره.
لحسن الهمى في رواق الأدب.
حياكم الله. من أجل الكتب التي يظهر فيها أدب الإمام ابن حزم وتصرفه في فنون القول وفي فنون النثر والنظم كتابه الذي أشرنا إليه طوق الحمامة، واسمه طوق الحمامة وظل الغمامة في الألفة والألاف، وهو كتاب أدبي في الحب، وفي التراث العربي كتب كثيرة عن الحب. هذا الكتاب ربما يكون تأثر فيه بابن حزم قليلا بكتاب المصون في سر الهوى المكنون للحصري، وقد ملأ هذا الكتاب الإمام ابن حزم كتاب طوق الحمام ملأه بآرائه وبتجاربه وبمشاهداته في عصره وبشعره وبنثره، فهو كتاب أدبي من الطراز الرفيع. وهذا الكتاب ثابت النسبة إلى أبي محمد بلا ريب يعني، وإن كان بعض المعاصرين يعني شكك في نسبته إليه، لكن يعني لم يذكر إلا شبها واهية، والكتاب معروف وقد نقل عنه كثير من أهل العلم، نقل عنه الإمام ابن القيم ونقل عنه الفيروزابادي وغيرهم. وإن كانت النسخة التي وصلتنا هي نسخة مختصرة من الكتاب، ليست هي النسخة الكاملة للكتاب. هذا الكتاب أول من عرفه من المعاصرين وأول ما عرفه وأول من نشره هم المستشرقون، فقد نشروه في مطلع القرن الماضي، طبع في ليدن سنة 1914 عن نسخة فريدة مختصرة في جامعة ليدن، ثم توالى طبعاته في مصر والشام وغيرها، وأفضل طبعاته هي التي بتحقيق عبد الحق التركماني عن دار ابن حزم، الطبعة الثانية وليست الطبعة الأولى. هذا الكتاب حين نشر في أوروبا عند المستشرقين أحدث كما يقول زكي مبارك، أحدث رجة عنيفة جدا في أوروبا، وتناولته المجلات الأدبية بالنقد والتحليل، لأنه كتاب لإمام كبير في التشريع الإسلامي وفي التراث الإسلامي في الأدب، في موضوع أدبي يمس النفس الإنسانية، وكتبت عنه دراسات كثيرة يعني بالعربية وبغيرها. من أفضل ما كتب عنه بالعربية دراسات عن ابن حزم وكتاب طرق الحمامة للدكتور الطاهر أحمد مكي. ابن حزم له كتاب نفيس آخر أيضا في غاية الجمال وأنصح بقراءته، وهو كتاب يظهر فيه بيان أبي محمد وإشراقه وجماله، بالإضافة إلى ما احتوى عليه من المعاني الجميلة ومن فلسفة الأخلاق والنفوذ إلى غور النفس الإنسانية. هذا الكتاب هو كتاب الأخلاق والسير، ويسمى أيضا مداوات النفوس، فيه كثير من التأملات النفسية والدقائق في الأخلاق، وهو كتاب كما قلت جيد وأنصح بقراءته، وأفضل طبعاتي أيضا عن دار ابن حزم بتحقيق رياض إيفا رياض. سأذكر لكم نموذج من نثر الإمام أبي محمد بن حزم ونموذج من شعره يظهر فيه يعني علو كعب ابن حزم في الأدب ومقامه الرفيع فيه، وأنه كان أديبا حقيقيا بالمصطلح القديم وبالمصطلح الحادث. سأذكر أولا نصا نثريا من كتابه طوق الحمامة، ثم أذكر له قصيدة أو أبياتا من إحدى قصائده. الحقيقة أنني احترت وأنا أختار نصا من كتاب طوق الحمامة، لأن الكتاب كله جميل وكله يستحق أن يختار، لكن سأقرأ عليكم نصا منه. يقول في موضع منه، يقول: ولقد وطئت بساط الخلفاء وشاهدت محاضر الملوك، فما رأيت هيبة تعدل هيبة محب لمحبوبه، ورأيت تمكن المتغلبين على الرؤساء وتحكم الوزراء وانبساط مدبر الدول، فما رأيت أشد تبجحا ولا أعظم سرورا بما هو فيه من محب أيقن أن قلب محبوبه عنده، ووثق بميله إليه وصحة مودته له، وحضرت مقام المعتذرين بين أيدي السلاطين، ومواقف المتهمين بعظيم الذنوب مع المتمردين الطاغين، فما رأيت أذل من موقف محب هيمان بين يدي محبوب غضبان قد غمره السخط وغلب عليه الجفاء. ولقد امتحنت بكلا الأمرين، وكنت في الحالة الأولى أشد من الحديد وأنفذ من السيف، لا أجيب إلى الدنية ولا أساعد على الخضوع، وفي الثانية أذل من الرداء، كنت أذل من الرداء وألين من القطن، أبادر إلى أقصى غايات التذلل لو نفع، وأغتنم فرصة الخضوع لو نجع، وأتحلل بلساني، وأغوص على دقائق المعاني ببياني، وأفتن القول فنونا، وأتصدى لكل ما يوجب الترضي. هذا نص جميل فيه إشراق البيان، وفيه أيضا الحديث عن النفس وعن التجربة الذاتية. من الشعر اخترت لكم قصيدة أو أبياتا من أجمل قصائد أبي محمد بن حزم، ومن أجزلها ومن أحلاها، وهي في الفخر، خاطب بها ابن حزم قاضي الجماعة بقرطبة عبد الرحمن بن بشر، يفخر فيها بالعلم ويذكر أصناف ما يعلم. يقول أبو محمد، وهذه الأبيات أعجبت حتى يعني كثيرا من الـ من الـ من النقاد والباحثين، حتى أعجبت الذهبي، يقول فيها ابن حزم: أنا الشمس في جو السماء منيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب، يعني أنني من المغرب، من جهة المغرب وكان في الأندلس. أنا الشمس في جو السماء منيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب. ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي فيهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب. فكم قائل أغفلته وهو حاضر، وأطلب ما عنه تجيء به الكتب. هنالك تدري أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. فوا عجبا من غاب عنهم تشوقوا له، ودنو المرء من دارهم ذنب. فوا عجبا من غاب عنهم تشوقوا له، ودنو المرء من دارهم ذنب. وإن مكانا ضاق عني لضيق، على أنه فيح مذاهبه سهب. وإن رجالا ضيعوني لضيع، وإن زمانا لم أنل خصبه جدب. ولكن لي في يوسف خير أسوة، وليس على من بالنبي اتسى ذنب. يعني عندما يمدح نفسه يقول مقال الحق والصدق، إنني حفيظ عليم ما على صادق عتب. طبعا الذي ألجأ ابن حزم إلى هذا الفخر هو ما عاناه في حياته من الخصوم ومن إحراق كتبه ومن التضييق عليه، فاحتاج إلى مثل هذا القول. ابن حزم له كما قلت وكما مر معنا في كلام الحميدي شعر كثير جمعه الحميدي في ديوان على حروف المعجم، ويبدو أن معظم أشعار ابن حزم أو الغزيرة والكثيرة كانت في أول حياته، فيما بعد صار يقول الشعر أحيانا ولو قصائد مشهورة في الرد على بعض المخالفين، لو قصيدة مشهورة في الرد على بعض النصارى مذكورة في الكتب، وهي من أجود شعره أيضا. لكن هذا الديوان الكبير الذي جمعه الحميدي على حروف المعجم لم يصلنا بتمامه، وإنما وصلتنا قطعة منه. وقد جمع ما نشر ما وصلنا من هذه القطعة بالإضافة إلى القصائد والأبيات المنثورة المذكورة له في كتب التراجم والتي ينقله أهل العلم في الكتب الأخرى. جمع هذه الأشعار أكثر من واحد من المعاصرين، جمعت في أكثر من جهد، جمعت في بعض المجلات في تونس وفي العراق وفي السعودية وفي مصر، وطبع بعضها. لكن أفضل هذه الجهود التي جمعت شعر ابن حزم هو ما جمعه عبد العزيز إبراهيم في ديوان ابن حزم الأندلس الصادر عن دار صادر، وأصله نشر منجما في مجلة المورد. هذا أفضل جمع لشعر ابن حزم. الدراسات على ابن حزم والكتب عنه كثيرة جدا، يعني الناس تناولوا ابن حزم من جميع النواحي، فصفصوه من كل النواحي، تكلموا عنه فقيها ومحدثا وأصوليا ومتكلما ومؤرخا وعالم اجتماع وأديبا وفيلسوفا من كل النواحي، وإن كانت الناحية الأدبية هي الناحية الأقل في معالجة الكتب والدراسات لها، في نظر هي أقل الجوانب التي يعني بحث فيها الناس، وأيضا مثلها الجوانب التي بحثت في منهجه في التفسير وعلوم القرآن، كل هذه موجود فيها دراسات لكنها أقل من غيرها. وهناك دراسات جامعة تكلمت على ابن حزم، حياته وسيرته وكتبه ومؤلفاته وفنونه بشكل عام، وهي كتب كثيرة جدا، من أجملها ومن أهمها أذكر لكم بعضها، منها كتاب ابن حزم خلال ألف عام، وهو للشيخ الجليل أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في أربعة أجزاء. هناك أيضا كتاب ابن حزم حياته وعصره وآراءه وفقه للشيخ محمد أبي زارة، وهناك كتاب ابن حزم الأندلسي صورة أندلسية للدكتور طه الحاجري، وهو كتاب جميل وكتب بأسلوب بياني رفيع، وهناك كتاب ابن حزم الكبير لعمر فروخ على طريقة عمر فروخ في دراسة الأعلام والاستفادة من المصادر السابقة ودراسات المستشرقين، وهناك كتاب ابن حزم لزكريا إبراهيم وهو ضمن سلسلة إعلام العرب المشهورة، وهناك مقدمات إحسان عباس التي كتبها بين يدي الرسائل ابن حزم التي نشرها، وهي مقدمات مهمة ونافعة. لكن الكتب التي تعرضت أو تناولت الجانب الأدبي عند ابن حزم، من أهمها كتاب ابن حزم الأندلسي أدبه وحياته، حياته وأدبه للدكتور عبد الكريم خليفة، بالإضافة إلى ما كتبه الأستاذ سعيد الأفغاني في رسالته نظرات في اللغة عند ابن حزم، وهي رسالة صغيرة، وفي دراسته التي جعلها بين يدي تحقيقه لكتاب المفاضلة بين الصحابة لابن حزم وهي دراسة مهمة في أكثر من 150 صفحة تعرض فيها لأدب ابن حزم بكلام جيد، بالإضافة إلى كتاب تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة لإحسان عباس. انتهى وقت هذه الحلقة ولم ينتهي الكلام على ابن حزم، لكن إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى مع إمام آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نمير البهاء وسحر البيان ووقع المعاني لنا قد كتب، بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب. بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب.